بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله الرب. الدرس الثاني. كل ما سوى الله عز وجل ليس بيده شيء، الأمر كله لله وحده، الأمر من قبل ومن بعد كله بيد الله. أوامر الصحة وأوامر المرض وأوامر الرزق وأوامر الفقر وأوامر الغنى وأوامر الأمن وأوامر الخوف وأوامر البسط وأوامر القبض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله خلقنا على أربع صفات: الضعف والفقر والعجز والاحتياج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لنقف ببابه ونسأله ونتوجه إليه في كل حال، لكن الله ابتلانا بمخلوقات تفعل بأمره وإذنه، فالكافر يقف عند المخلوق والمؤمن ينظر إلى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق الذي خلقه وأنشأه. فهذا الإنسان وهذا النبات من الذي خلقه وأمره؟ أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وهذا الماء من أنزله؟ وهذه النار من خلقها؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فالنار لها أربعة أقسام، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من الذي حبس النار في نار لها إنارة وحرارة كالشمس ونار الدنيا؟ ونار لها إنارة بلا حرارة كالقمر ونار موسى، ونار لها حرارة ولها ظلمة شديدة وهي نار جهنم، وهي أظلم ما خلق الله وأحر ما خلق الله. هذا الخشب، من الذي حول الخشب إلى نار وكان عودا أخضرا؟ عود شجرة، عود نخلة، كان أخضرا. من الذي أيبسه وأودع فيه النار بمجرد ما نشعله يشتعل نارا؟ من الذي حبس النار في الخشب؟ هذا الذي خلق هذه النار عنده نار تفضل على هذه النار بـ69 جزءا. نارنا هذه جزء من 99 جزءا من نار جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بـ69 جزءا كلها مثل حرها. متفق عليه. وإذا كنا لا نطيق نار الدنيا فكيف نطيق نار جهنم؟ كيف يطيق الإنسان عذاب الله؟ الإنسان لا يطيق حر الشمس ولا يطيق صوت الرعد، كيف يطيق غضب الله يوم القيامة؟ وكيف يطيق لعنة الله؟ وكيف يطيق نار جهنم؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، والعذاب دائم لا ينقطع. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فسبحان الرب القادر الذي خلق هذه النار العظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والله أرحم الراحمين. رب العالمين أرحم الراحمين، لا بد أن يتيقن القلب أن الله أرحم الراحمين والرحمن الرحيم، لا يمكن أن يضر عبده، إنما يربيه إذا خرج عن الطريق يربيه بمصيبة حتى يرجع إليه، أو يربيه بنعمة لعله يستحي من معصيته ويتوب إليه. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فربنا عظيم، وخلقه عظيم، وملكه عظيم، وأمره عظيم، وثوابه عظيم، وعقابه عظيم. فسبحان الرب العظيم جل جلاله الذي جل وعلا في علو صفاته وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه وصفاته، لأنهم لو عرفوها أحاطوا بها، والله محيط بكل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا العقل كالبصر، البصر يرى محدودا والأذن تسمع محدودا، وكذا العقل محدود لا يحيط بكل شيء. هو يرى بعض عالم الشهادة، لكن عالم الغيب لا يعرفه إلا بالوحي المنزل. خالق هذا الكون لا يمكن أن يحيط به العقل، لكن يعلم ما أعلمه الله من خلال النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فسبحان الرب العظيم الذي جل في علو صفاته وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله وعظمته وكبريائه وملكه وملكوته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو رب ملك محيط بهذا الملك العظيم، له ملك الدنيا والآخرة، وله ملك عالم الغيب والشهادة، وله ملك العالم العلوي والسفلي، وهو ملك على هذه المماليك كلها، وهذه الممالك وجميع الملوك وجميع العبيد وجميع الذرات وجميع المخاليق. هو ربهم الذي خلقهم والذي يربيهم، فهو ملك يفعل في ملكه ما يشاء. هذا الرب هو الذي نعبده، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هو سبحانه الرب العظيم الذي يربي عباده بصفات الجلال والجمال، صفات الجلال كالملك والجبار والكبير والقادر والقهار والمحيط، وصفات الجمال كاللطيف والرحيم والعفو والرزاق والتواب، هذه صفات جمال. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله عز وجل هو الرب العظيم الذي يربي عباده بصفات الجلال والجمال، وله سبحانه صفات جلال وصفات جمال، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. فالرب من أسماء الجلال، لأن الرب شامل لجميع أسماء الله الحسنى، وهو من الأسماء العظيمة كاسم الله واسم الرحمن، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فربنا عز وجل له صفات جلال وصفات جمال، وله سبحانه صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. لننظر في ذلك، فالله عز وجل إذا أعطى العبد عطاء حسنا من مال أو رزق أو جمال أو منصب فهذا شيء جميل، لأن صفة العطاء من صفات الجمال، لكن صفة السخط أو الغضب من صفات الجلال. فإذا أعطى الله العبد عطاء حسنا فهذا شيء جميل، لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء شكر واستقامة من العبد فسيكون بعده عقوبة وتأديب بصفة الجلال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا أعطى الله الإنسان نعمة ولم يشكر الله عليها فسيعاقبه الله عليها، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا أعطاني الله خيرا لا بد أن أفعل خيرا، فإذا خرجت عن هذا الخط إلى عمل الشر فالله برحمته يؤدبني بمصيبة حتى أعود إليه بصفة الجلال. صفة الجلال للقهر والإحاطة والعقوبة والانتقام، وصفة الجمال للتأليف والتودد والرحمة واللطف والإكرام للعبد حتى يعود إلى ربه ويستحي منه إذا رأى كرمه ولطفه. وإذا أوقع الله الضر والبلاء بالإنسان فهذا جلال، أصابه بمرض أو أصابه بأي شيء يدل على أن الله قادر، والله عليم يراقب خلقه. فإذا أفضى به هذا البلاء إلى التوبة والإقبال على الله فهذا جمال، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله عز وجل أصابهم بالعقوبة ليتضرعوا، أصابهم بالعقوبة صفة جلال ليتضرعوا إليه ويتوبوا إليه فيتوب عليهم، وهذه صفة جمال. فهذه الصفات صفات جلال باطنها جمال. صفة جلال أن يعاقب الإنسان وباطنها جمال. الله يريد مني بهذه الضربة بهذا الانتقام وبهذه العقوبة أن أرجع إليه، فهي صفة في ظاهرها صفة جلال ولكن في باطنها جمال لما يحصل بعدها من التوبة. لا بد أن نعرف هذا التقسيم. الله عز وجل يربي العباد بصفات الجلال والجمال، وله سبحانه صفات جلال كالجبار، وصفات جمال كالكريم، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، كان يبتلي الإنسان بعقوبة حتى يعود إلى ربه فيتوب إليه ويرده إليه بصفة الجمال. وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، فالله عز وجل يعطي الإنسان نعمة ولكن إذا لم يشكر الله عليها فيكون بعدها عقوبة وتأديب بصفة الجلال. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذا هو الرب الحكيم الذي يربي عباده بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. فسبحان ربنا العظيم ما أعظمه وما أرحمه بخلقه، يسوق إليهم النعم ليقبلوا بها عليه ويطيعوه ويحبوه، فإذا انصرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم تردهم إليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهو سبحانه الرب الحكيم الذي منع ليعطي، أصلا ما منع إلا ليعطي، لأن العطاء أحب إليه من المنع، فهو منع حتى نتضرع إليه ونتوب من المعصية ونستحي منه، منع ليعطي. فالله حكيم ما منع شيئا إلا ليعطي، ولكن لا يعطي ولا يمنع إلا للمصلحة، وهو يعلم المصلحة التي يعطي ويمنع لأجلها، فهو منع ليعطي وقبض ليبسط وخفض ليرفع وابتلى ليعافي. وجعل هذه الدنيا دار التواء وابتلاء، مرة حر ومرة برد، مرة غنى ومرة فقر، مرة مريض ومرة متعافي، مرة خائف ومرة آمن. هي دار التواء لا دار استواء. لماذا؟ حتى لا نسكن إليها ولا نطمئن بها. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نحن دارنا هذه دار الإيمان والعمل، والمطلوب في دار العمل العمل وعدم الركون إلى أي مخلوق، بل نفر إلى الله ونفعل ما يحب الله ونكمل ما يحب الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالدنيا دار الفناء ودار القرار في الجنة أو النار. وجعل الله سبحانه بلاء الدنيا سببا لعطاء الآخرة. كل ابتلاءات الدنيا فيها أجور عظيمة، أين نجده أين نجدها؟ في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيوب صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمرض 17 عاما. ليس المقصود أن يمرض، ولكن القصد أن يربى الداعي. يحبس عن الدعوة وعن العبادة حتى يصبر، وإذا صبر رضي الله عنه. وكذلك لما صبر كان العلاج، وكذلك لما صبر أيوب كان العلاج تحت قدميه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه وإني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لكن ما المقصود؟ المقصود إظهار الصفة التي يحبها الله، وهي الصبر. الله فتح له باب العلاج، لم يذهب إلى مستشفى، ولم يذهب إلى فلان ولا إلى فلان، هو داع إلى الله، حبسه حتى يتربى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكانت ثمرة الصبر العافية وأنواع الإكرام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالله رب رؤوف يبتليني ويقلبني حتى يستخرج مني عبودية الصبر. هل أصبر لله لأفوز بمعية الله وبمحبة الله وبتقوى الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله في مكة، ولكن جميع الجهات كانت معارضة له، يمين وشمال وشرق وغرب. فقام بالدعوة إلى الله 13 عاما. الله أطلقه يدعو، ولكن كل ما حوله كان معارضا له. فخرج إلى الطائف، فهل ذهب على فرس أو على جمل أو على حمار؟ لا، ذهب على قدميه. لماذا؟ والله قادر على أن يسخر له الريح كما سخرها لسليمان، حتى يكون قدوة لكل ضعيف، وليربيه قبل أن يربي به. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. من أجل الدين أمشي على قدمي، أمشي من هذه البيئة القوية الشديدة التي عارضت، من أجل الدين التي عارضت الدين وعارضت الدعاة إلى الله، وأخرج من بلدي من أجل ابتغاء مرضاة الله وطاعة الله. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ولم يستجيبوا له، بل ضربوه بالحجارة، فالله أنزل لنصرته ملك الجبال ومعه جبريل، بعد أن اكتملت فيه صفة الصبر. ثم لما رجع من الطائف أرسل الله إليه الجن سمعوا منه القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ولقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. ثم دخل مكة، ثم دخل بيت أم هاني، ثم جاءه جبريل فقال: قم فإنك الليلة تناجي ربك. ثم أسري به إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء، ثم رفع إلى السماء من سماء إلى سماء. وهكذا توالت النصرات بعد كمال التضحيات. فالله عز وجل رقيب على عبده، شهيد على أعماله. فإذا كان الإنسان فقيرا أو عاجزا أو ضعيفا أو محتاجا، فليس له إلا التوجه للكبير القادر، الرب العظيم، الملك الحق. لكن لن نتوجه إليه إلا بعد أن نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والسجين هو من سجن عن ربه، ولو كان يتقلب في شهواته، فالله جعل ابتلاءات الدنيا سببا لعطاء الآخرة. كل ما يأتينا من المصائب أجره مكتوب لنا، وجعل الله عطاء الآخرة عوضا من بلوى الدنيا. كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو كل ما يصيبه من المصائب يكفر الله بها خطاياه، وهي رفعة لدرجاته. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، خرجه أحمد بسند صحيح. فسبحان الرب الحكيم الذي يأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نحن أو كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة فجأة أول ما يشكو ربه: أنا في كذا وكذا، ويشكو نفسه يا المخلوق الذي ليس بيده شيء. نحن مأمورون بفعل الأسباب، لكن المسلم ينظر إلى السبب الذي جاء بهذه المصيبة، من الذي أرسل عليه هذه المصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وربي أرحم الراحمين، إذا كنت أعرفه عرفت أن المصيبة في هذا الوقت أفضل لي، لأني بعد هذه المصيبة التي جاءتني لا أذهب فقط إلى المستشفى، لا بد أن أذهب إلى المستشفى وأخذ الدواء وأرى الطبيب هذا أمر مطلوب، لكن قبل الذهاب يجب أن أعرف ما الحكمة من المرض والمصيبة لي، الحكمة أن أدعو ربي وأفتقر إليه ثم أدعوه فيستجيب لي، لأنه الملك الذي بيده كل شيء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا استجاب الله لدعائي أكرمني بسبع كرامات: يزيد إيماني بربي، ويزيد حبي له، ويزيد حمدي له، ويزيد تعظيمي له، وتزيد عبادتي له، وتزيد طاعتي له، وأتوب إليه. هذه المحنة في وقتها في باطنها منحة، وقوة الإيمان تظهر في المصائب ليس فقط في النعم، فالنعم قد تطغي الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا جاءت المصيبة وانعقدت الأحوال واشتد الكرب وتعثرت الأمور، ففروا إلى الله الذي بيده مقاليد كل شيء. لا نتوجه للمخلوق أبدا، لا للدواء ولا للطبيب، بل نفزع إلى الله، نتوضأ ونصلي ونطلب من ربنا كشف البلاء والكرب، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نشكو أحوالنا إلى من بيده مقاليد الأمور كلها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. نتوجه إلى خالق الأشياء وخالق الحاجات ومالك الحاجات، وجميع الحاجات مستجيبة لمشيئته وخاضعة لأمره ومسرعة إلى إرادته، فنتوجه إليه لأنه هو الذي جاء بها، وهو الذي أرسلها، وهو الذي يزيدها، وهو الذي ينقصها، وهو الذي يرفعها. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. الحمد لله رب العالمين أن عرفنا مثل هذه الأمور، وأدخلنا جنة المعرفة في الدنيا، ليدخلنا جنة الآخرة يوم القيامة. ومثل هذا العلم العظيم يزيد الإيمان في القلب، لأن المطلوب زيادة الإيمان الذي يحرك الجوارح بالأعمال، ليس المطلوب زيادة الأموال. الله لم يأمر بجمع الأموال، بل أمر بإنفاق الأموال. المطلوب زيادة الإيمان حتى تزيد الطاعات وتتنوع العبادات، فيزداد النعيم ويتنوع النعيم للمؤمن. ربنا عظيم جل جلاله، واحتفى ببني آدم فخلقهم، وخلق أباهم بيده جل جلاله، ورباهم بنعمه المادية والروحية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واعلم أيها الإنسان أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان: الأولى تربية عامة للمؤمن والكافر والحيوان والإنسان والنبات وغيرهم من المخلوقات، وهذه التربية العامة لجميع المخلوقات، فالله خالق كل شيء، وهو الذي يمدهم بالنعم وأسباب الحياة، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الثانية تربية خاصة لأوليائه المؤمنين، حيث رباهم ووفقهم للإيمان ورباهم بمعرفته وعانهم على عبادته وحبب إليهم طاعته وكره إليهم معصيته، كما قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فعلينا أن نزداد حمدا وشكرا لربنا عز وجل، لأنه هو الذي خلقنا وأمدنا بالنعم المادية والنعم الروحية التي هي الإيمان. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وربنا عز وجل عظيم كريم حكيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، والمثل الأعلى مرة يكاشف القلوب بأسماء جلاله، ومرة يكاشفها بأسماء جماله، لأنه هو الرؤوف الرحمن الرحيم جل جلاله، هو اللطيف بعباده، وهو أرحم بهم من الأم الشفيقة بولدها، فلا يختار لعبده إلا ما يصلحه في دنياه وأخرى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فما أعظم رحمة الله بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل له فضل كبير على الناس، فإذا تجلى على عبده باسم الجلال امتلأ القلب خوفا وخشية. باسم الجلال يأتيه المرض، يأتيه البلاء العظيم، ليمتلئ القلب بالخوف والخشية ويستكين إلى ربه وينكسر بين يديه. وإذا تجلى على عبده باسم الجمال امتلأ قلبه محبة وفرحا وحمدا وشكرا. هذه صفات الجلال وصفات الجمال من ربنا عز وجل يربي بها عباده. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والناس اثنان، منهم من تظهر فيه صفة الجلال والقوة والشدة، ومنهم من تظهر فيه صفات الجمال واللين والرحمة واللطف، ومن الناس من يجمع بين هذا وبين هذا. فإذا تجلى ربنا عز وجل على عبده ليربيه بأسماء الجلال امتلأ قلبه خوفا وخشية، فأطاع ربه وخاف منه وتوكل عليه ورجع. وإذا تجلى على عبده بأسماء الجلال، وإذا تجلى على عبده بأسماء الجمال امتلأ قلبه محبة وفرحا بربه عز وجل. ولذلك يذكر الله أسماءه وصفاته في القرآن في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فما دام رحمن ورحيم فهو أهل كل خير، فاستغفره من الذنب وتقرب إليه بما يحب، وأرجو رحمته، لأن رحمته وسعت كل شيء. ثم يذكر بعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك صفة جلال، القدوس صفة جمال، السلام صفة جمال، المؤمن صفة جمال، المهيمن صفة جلال، العزيز صفة جلال، الجبار صفة جلال، المتكبر صفة جلال. ثم يقول بعدها: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها أسماء جلال وجمال وكمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.